سيدنا نبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعرش الفرج. المسألة الرابعة: يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة لدليل خاص، فإنهما لا يستحقان قصاصا. ومنهم من قال لا يرث القصاص الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها بالأم. أيضا الذي يخرج عن وراثة القصاص الزوج والزوجة، وعلى رأي البعض كما سيأتي أنه لا يرث القصاص أيضا الأخوة والأخوات من الأم. وقيل ليس للنساء قوة ولا عقل وإن تقربنا بالأب، والأول أشبه. كل النساء، هذا قول آخر ثالث، ليس لهن قوة ولا عقل، يعني ليس بيدهم القصاص وليس بيدهم العفو عن الجاني. حتى لو تقربنا بالأب، مش بس الأخوة والأخوات من الأم، من طرف الأم ومن تقرب بالأم أيضا من طرف الأب. خلينا نشرحها إلى ثلاث أقسام. أما قضية أن من يرث المال يرث القصاص، فيدل عليه عمومات الآيات الكريمة كآية أولي الأرحام. هذا بشكل عام أن القصاص يرثه كل من يرث المال. هذا بعدين نبلش نخرج وحدة وراء وحدة مين اللي بيطلعوا عن هذا العموم. ما هي الأدلة الخاصة التي استثنت من وراثة القصاص بعد شمول الآية الكريمة لكل من كان من ذوي الأرحام؟ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. أيضا نلاحظ أن الذي يدل على أن من يرث القصاص هو من يرث المال إطلاق الآية الكريمة فقد جعلنا لوليه سلطانا مطلقا، مطلق من كان ولي له الحق في أن يكون بيده القوة والعفو وما أشبه ذلك. وأيضا ممكن أن نستدل بالآية الكريمة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذه نفس الآية. إذن فمطلق الولي له الحق في مطلق الولاية والسلطنة، حيث إن المراد من الولي هو الوارث، الوارث المال. نعم يستثنى منه الزوج والزوجة فلا يستحقان قصاصا لإجماع الطائفة نقلا وتحصيلا، هكذا ما ذهب إليه وتبناه صاحب الجواهر رحمه الله، وأنا أخذت هذا القول منه رحمه الله، وهو موضع اعتماد في النقل وتحصيل، يعني هو محصل بعد، هو حصل هالإجماع. بل حقي إجماع الأمة على ذلك مش بس الطائفة الإمامية، كما حقي عن صاحب الجواهر أنه لم يجد فيه خلاف من العام. فمقتضى الأمانة حقين كريم صاحب الجواهر كما يقول. أما عدم وراثة القصاص الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، والقول بأن ليس للنساء قوة ولا عفو وإن تقربت فليس عليها دليل من الآيات والروايات ولا حتى إجماع، وإن ذهب بعض الفقهاء للقول بالرأيين الأخيرين، لكن كما تقدم أعلاه فإن عموم إطلاق الآيات الكريمة هي الحجة في المقام مع عدم وجود المقصص أو المقيد. يعني من ذهب إلى أنه الأخوة والأخوات المتقربين من طرف الأم لا يرثون القصاص، أو من ذهب إلى أن النساء مطلقا ليس بيدهم بأيديهن العفو ولا القوة حتى لو تقربوا من جهة الأب، فهذان الرأيان ليسا على دليل واضح يسوغ تخصيص الآية أو إطلاق أو تقييد إطلاق الآية، ما في عندنا دليل. فإذا إذا ماكو دليل مخصص ولا مقيد فنتمسك، نبقى متمسكين بعموم الدليل حتى يرد المخصص أو المقيد. هذا مقتضى القواعد الموجودة والله العالم. المسألة الخامسة، يرث الدية من يرث المال حتى الزوج والزوجة، هذه مسألة أخرى مختلفة عن ذاك. أنه هل الزوج والزوجة يرثان القصاص أو لا يرثان القصاص؟ لا، لا يرثان القصاص إجماع الطائفة. لكن هل يرثان المال؟ الدية طبعا. ليش؟ لأنه الأدلة العامة على ذلك.
إجماع دليل
هنيك ولا؟ لا، لما بيكون الإجماع محصل فبيصير حج. الإجماع المحصل مش مدركي، محصل فهو حج. يرث الدية من يرث المال حتى الزوج والزوجة، نعم لا يرث منها الأخوة والأخوات من قبل الأم، بل مطلق من يتقرب بها على الأقوى كما اختاره السيد المالكي رحمه الله. لكن الاحتياط في غير الأخوة والأخوات حسن. يعني هل يقتصر على الأخوة والأخوات لا يرثان المال ولا مطلقا؟ أما قضية أن الدية يرثها من يرث المال بما فيهم الزوجة والزوج، فباعتبار أنها مال ويجب تقسيمه على أصحاب الأسهم جميعا، والزوج والزوجة من أصحاب الأسهم. يعني الزوج له النصف مع عدم وجود الولد، وله الربع مع وجود الولد، والزوجة لها الربع مع عدم وجود الولد إن لم يكن له ولد، ولها الثمن 1/8 يعني نصف الربع إذا كان له ولد. مش هيك؟ فهما من أصحاب الأسهم، حيث أنهما يرثان مع جميع الطبقات الثلاث، الطبقة الأولى وهي الآباء والأبناء، الطبقة الثانية هي الأخوة والأخوات والأجداد والجدات، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوات وأولادهم. لكن نرى في عالم الأدلة الشرعية أن الزوجة والزوج يرثان مع جميع الطبقات، طبقات الإرث، فحقهما محفوظ في كل الطبقات حتى في الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة. يعني لهما نصيب محفوظ مع جميع مراتب الطبقات الثلاث، كما أشرنا أن الزوج له النصف مع عدم وجود الولد، وله الربع مع وجود الولد، والزوجة لها الربع مع وجود مع عدم وجود الولد، ولها الثمن مع وجود الولد. حيث أن الزوج دائما يرث النصف مع عدم الولد والربع مع وجود الولد، والزوجة لها الربع مع عدم الولد والثمن مع وجود الولد. نعم استثني من ذلك الأخوة والأخوات للأم أولا للإجماع، وتسالم الفقهاء قديما وحديثا على ذلك، وثانيا من النصوص الصحيحة، منها صحيح سليمان بن خالد عن مولانا صالح عليه السلام، تقول الرواية بأنه قال، يعني مولانا الصادق عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في دية المقتول أن يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا. صار واضح. فإذا عندنا عموم نحن أن كل من كان من أصحاب الأسهم من أصحاب الطبقات الفرائد التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، كل من كان من هؤلاء أصحاب الأسهم يرثون المال، سواء يرثون المال المنقول أو غير المنقول أو دية أو قصاصا أو إلى آخره. لكن ورد الاستثناء الخاص في أن الأخوة والأخوات من الأم أنهم لا يرثون من ديته شيئا، والرواية واضحة. أما سندا فهي صحيحة، لأن محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إبراهيم عن ابن محبوب يعني الحسن عن أبي أيوب، أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، رواية جدا معتبرة. أما دلالتها فواضحة.
اسمه صادق كده الاحتياط
والاحسان. الخلق ما هو هذا المناقش اللي عم نناقش المثل متن سيف. فاذا هذه الروايه الاولى. الثانيه الثانيه هي صحيحه عبد الله بن سلام قال قال ابو عبد الله السلام قضى امير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثه الا الاخوه من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا. عندكم بالنص الرواية والأخوات ولا بالنص الرواية مش بين قوسين بين قوسين هذا اللي علم من الفضل عام وأما عدم وراثة من يتقرب بالأم من الدية فقد قواه سيد المتن مش قال والأقوى بالمتن قال بل مطلق من يتقرب بها يعني بالأم على الأقوى فقد قواه الماتن رحمه الله وربما لأجل الأولوية في حرمان غير الأخوة والأخوات من الأم من حرمانهما يعني إذا كان الأخوة والأخوات ما بيورثوا هو عم بشوف المسألة أنها من باب أولى اللي بيجوا من بعضهم إذا الأخوة والأخوات ما بيورثوا طب كيف مطلق من يتقرب بالأم طبعا ما بيورثوا لأنه إذا لابد الوراثة هو الخي الأم مباشرة الخال يعني والمبالغ فربما أنا عم أقول ربما لأنه لما عم بقول أنه بل مطلق من يتقرب بها بالأم على الأقوى دليل رواية ما في الروايات شو بتقول أخوة والأخوات صح ولا لا ما بتقول مطلق من يتقرب بالأم غير الأخوة والأخوات فنقول ربما أنه من باب المفهوم الموافق بالأولوية بالطبع. وربما من أجل عدم وجود خصوصية للأخوة والأخوات في الحرمان إلا من جهة تقربهما إلى المقتول من طرف الأم شلون؟ يعني نفس نفس الأخوة والأخوات ما لهم خصوصية في ذلك إلا من جهة تقربهما بالأم فإذا كل من يتقرب بالأم لا يعرف صار واضح؟ وعليه يكون ذكرها في الروايات من باب المثال لا من باب التقييد فيكون المناط هو مطلق من يتقرب الأم فلا يرث من الدية وهذا ما قد يفهمه أو فهمه البعض من معتبرة أو الأقوى والأصح من صحيحة محمد بن قيس رواية محمد بن قيس شو بتقول؟ بتقول عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الأخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا واضحة جدا فإذا إلا الأخوة من الأم فعندئذ لا يرث من الدية من يتقرب من الأم هذا ما قواه سيد الماتن رحمه الله ولكن ذلك موقوف على ثبوت الأولوية خلينا نقح أنه فيها الأولوية ها هنا مثل ولا تقل لهما أف يعني هل المرتبة متحققة بأنها أشد يعني اللي أنت عم تتبعه في الأصل هذا الفرع اللي عم تتبعه في الأصل هل هو أشد من الأصل لحكيت إلا أنه في أولوية ولا لا فلا بد من تحقق ثبوت الأولوية في المقام مثل ما تقول لهم بصير الضرب أشد وأصعب أو الشتم مثلا أكثر من أوف كلمة أوف لأنه قد يقال بعدم ثبوت ذلك فأي أولوية في الورثة إذا كانوا من طبقة واحدة كما في المقام من الأخوة والأخوات والأجداد والجدات في الطبقة الثانية وإن كنا بثبوت الأولوية بين الأخوة والأعمام والأخوال وأبناء الأخوال والأعمام فعندئذ تكون مسألة خارجة عما قواه السيد الماتن رحمه الله من ثبوت ما ذهب إليه ولذا احتاط السيد الماتن قدس سره في غير الأخوة والأخوات وهو حسن ويكون احتياط المقام هو الأولى ولن نذهب إلى الأقوى يعني الأقوى فتوى بالتالي بأن يرث غير الأخوة من الأم لكن بعد التراضي والتصالح الله العالم لا بد عند إذن الاحتياط هو مقتضاه أن نعمل مصالحة توافق وتراضي بين الورثة وإلا مش مطلق مش ثابت كرسي الأولوية بهالشكل. صار واضح؟ والحمد لله.
فيها وجه
ما عم
فيها
وجه
يعني هي العملية اللي هي لأنه أصلا